ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 30 يناير عام 2024. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. مدعي الجنائية يقول السودان على وشك الانهيار، والخارجية الأمريكية تحدد مكافآت تصل إلى 5 مليون دولار لتقديم معلومات عن أحمد حارون. إغلاق مستشفى بشائر بسبب إطلاق قوة من الدعم السريع النار داخله، ومقتل أكثر من 50 مدنيا في اشتباكات بأبيي. تمدد محيط العمليات الحربية بين الجيش والدعم السريع بالخرطوم، واعتقالات ناشطين في جبلين وبارة. سلطان دار مساليت يكشف عن لقائه بمحققين دوليين خلال جولة الأوروبية، واتهامات بانتهاكات وعمليات اغتصاب بجنوب كردفان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إنه الأوضاع في السودان على قاب قوسين أو أدنى من الانهيار، مشيرا إلى أن أصابع الاتهام في الجرائم التي ارتكبت في دارفور تشير إلى الجيش والدعم السريع. ووصف خان خلال حاطه أمام مجلس الأمن في أنجامينا التي رصدها راديو دبنجا، وصف الأوضاع في السودان بالمتردية بكل المقاييس، وأن عدد اللاجئين يتزايد بمعدلات سريعة. وأضاف هذا الخصوص:
فإن الأعمال الوحشية المزعومة والتي جرت في الجنينة تشكل محورا مهما في التحقيقات التي يجريها مكتبي في اللحظة الراهنة. ولي أن أؤكد للمجلس أننا بصدد جمع قدر مهم جدا من المواد ومن الأدلة ومن المعلومات.
وأكد خان أن الكثير من اللاجئين يدخلون إلى تشات مصابين وينزفون، وأن معدلات الوفاة مرتفعة. وقال أن الأوضاع أدت إلى تراجع المساحات المزروعة في شرق تشات بجانب تدفق الأسلحة من دارفور. وقال خان أنه استمع خلال زيارته معسكرات أدري وفرشنا إلى شهادات اللاجئين عن تفاصيل معاناتهم والانتهاكات التي حدثت، وإنهم كشفوا تفاصيل الاضطهاد والقتل مع توجيه انتهاكات لفظية عرقية يرقى لانتهاك نظام روما الأساسي ويناهض تعاليم الإسلام. وأوضح أنه استمع إلى روايات يشيب لها الولدان عن اغتصاب النساء والأطفال في أحد المخازن بغرب دارفور. وأضاف هذا الخصوص:
ناج آخر أو ناجية أخرى في أتري روت لي روايات يشيب لها الولدان وتقشعر لها الأبدان على حكاياتي وروايتي الاغتصاب الذي تعرضت له النساء والأطفال في أحد المخازن في غربي دارفور.
وقال كريم خان إنهم تحصلوا على أدلة جديدة في قضايا اتهام عمر البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون، وقال إنه سير محاكمة علي كوشيب يمثل بارقة أمل ووضع حد للإفلات من العقاب. وشدد إنه إخفاق الأسرة الدولية في تنفيذ أوامر القبض في مواجهة المطلوبين عززت مناخ الإفلات من العقاب، مما أدى لاستمرار العنف. وقال إنه البرهان وعد بالتعاون مع المحكمة الجنائية، مبينا إنه مكتب المدعي العام قدم 35 طلبا للمساعدة لم ترد عليها الحكومة السودانية، وحذر من خيبة أمل مواطني دارفور للمرة الثانية. أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية أحمد محمد هارون وزير الدولة السوداني السابق للداخلية في عهد نظام عمر البشير ضمن برنامج مكافآت جرائم الحرب. وأكد المتحدث باسم الخارجية في بيان أنه برنامج مكافآت جرائم الحرب تنص على تقديم الإدارة مكافآت تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي لاعتقال أو نقل أو إدانة بعض الأفراد المطلوبين بتهم جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. يذكر أن أحمد هارون مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في الفترة من 2003 إلى 2004. تصاعدت وتيرة العمليات الحربية بشكل عنيف بين الجيش وقوات الدعم السري بالعاصمة الخرطوم اليوم الاثنين، حيث سمع دوي انفجارات وتصاعد سحب الدخان في مناطق متفرقة بقلب العاصمة، كما شهدت مناطق واسعة تمدد في العمليات بين الجانبين. ووفقا للمصادر فإن الجيش انتشر بشكل كثيف بشمال أمدرمان ونفذ بعض العمليات الحربية النوعية مستخدما الطائرات المسيرة التي استهدفت ارتكازات الدعم السري بأحياء الثورات وأحياء أمدرمان القديمة. وبالمقابل نفذت قوات الدعم السري بعض العمليات الحربية بمناطق شرق العاصمة مستخدمة المدفعية الثقيلة والتي استهدفت بها تمركزات الجيش بالقيادة العامة ومعسكر حطاب. وفي سياق ذات شهدت منطقة سلاح المدرعات بالشجرة الخرطوم معارك بين الطرفين. قررت الجهات التي تدير مستشفى بشائر جنوب العاصمة الخرطوم إغلاق المستشفى إلى أجل غير مسمى. وقالت غرفة طواري جنوب الحزام في تعميم صحفي حصل عليه راديو دبنجا إن قرار إغلاق المستشفى الذي اتخذته الغرفة وإدارة المستشفى ومنظمة أطباء بلا حدود جاء بعد عملية إطلاق نار داخل المستشفى من قبل مجموعة من قوات الدعم السري مساء الأحد، وأبان إن الإغلاق شمل جميع أقسام المستشفى عدا قسم الكلى بجانب الإضراب عن مزاولة العمل حتى إشعار آخر. وأضاف محمد عبد الله لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
اليوم الصباح عقدت منظمة أطباء بلا حدود وإدارة المستشفى وغرفة طوارئ جنوب الحزام اجتماع مشترك خرج بتوصية إغلاق كامل للمستشفى ما عدا قسم غسيل الكلى، وذلك يعني لسلسلة الاعتداءات المتكررة منسوب الدعم السريع للكوادر الطبية في مستشفى بشائر.
قتل 52 شخصاً وأصيب 64 آخرين في اشتباكات ذات طابع قبلي بمنطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان يوم السبت. وقال السلطان بلبك موجوك وال سلطان دينكنوك في أبيي لراديو دبنجا إن مجموعة متفلتة تخفت وسط نازحي قبيلة النوير المستضافة في المنطقة وقامت بشعال النار في إحدى منازل المخيم، وذلك بغرض اللقاء بين نازحي النوير والمجتمع المحلي في أبيي. وأوضح دين إن شباب المجتمع المحلي من دينكنوك والشرطة المجتمعية حرعت إلى المخيم لمعرفة الحادث وتفاجأوا بإطلاق النار من المجموعة المتفلتة، مشيرا إلى وقوع اشتباكا بين الطرفين نجم عنه سقوط قتلى وجرحى بين الطرفين. وأضاف السلطان بلبك مجوك ولراديو دبنجا في هذا الخصوص:
حتى النوار بتاعهم في الفترة ده كان تحجزه في بقنا ده كان الدمنية عشان يخلقوا المشكلة ده، عشان كده لما النار حصل شباب حاولوا عشان يمشي يشوف الحاصل شنو عشان يقدر يتعرف الحاصل بقى طوالي، بعدين برضو في ناس البوليس المجتمعي رسلوا على أساس يمشي يشوف الحاصل شنو، مجرد ما مشوا بقى يفكوا فيهم صلقة.
وواصل إغلاق سوق مليت بولاية شمال دارفور يوم الاثنين لليوم الرابع على التوالي إثر اشتباكات بين القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح وقوى قبلية مسلحة يوم الجمعة الماضي. وأكدت مصفوفة تتبع النزوح في تقرير أن الاشتباكات التي وقعت يوم الجمعة أدت لمقتل 6 أشخاص ونزوح حوالي 70 أسرة من مواقع شرق مدينة مليت باتجاه الغرب. وأفاد التقرير بأن الاشتباك وقع بعد مشاجرة بين القوى المشتركة ومجموعة من الشباب بسوق مليت، كما تسبب الاشتباك في حرق سوق المدينة. قال صلاح جلال القيادي في حزب الأمة إن القوى المتصارعة وعلى رأسها البرهان تهدر الوقت في التجول للتبضب بين المبادرات المتعددة في وقت تشهد فيه البلاد حالة من التحلل الكامل جراء استمرار الحرب للشهر العاشر. وانتقد جلال في حديث لراديو دبنجا التقافز بين المبادرات من منبر جدة أحيانا ثم القفز لليقات ثم العودة لمنبر جدة والذهاب لإيران ومنها للمنامة والآن الجزائر على الخط واتجاه لإحياء مبادرة دول الجوار. وأضاف هذا الخصوص:
القوى المتصارعة على رأسها الفريق البرهان تهدرون الوقت في التجول للتبضع بين تعدد المبادرات، التقافز بين المبادرات منبر جدة أحيانا ثم القفز إلى الإيجاد ثم العودة لمنبر جدة والذهاب لإيران ومنها للمنامة والآن الجزائر على الخط واتجاه لإحياء مبادرة دول الجوار.
أعلنت تنسيقية لجان مقاومة محلية الجبلين عن اعتقال 4 من أعضائها من قبل الاستخبارات العسكرية بولاية النيل الأبيض. من جهة أخرى اعتقلت قوات العمل الخاص بولاية شمال كردفان 6 ناشطين في مدينة بارا بولاية شمال كردفان يوم السبت واقتادتهم إلى مدينة الأبيض. تشهد مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ركود عام في الأنشطة التجارية وتدني المعيشة بسبب الحصار المطبق على المدينة من كافة الجهات بواسطة الدعم السريع، إضافة إلى سيطرتها على 7 محليات من أصل 8 محليات بالولاية. وقالت مصادر لراديو دابنغا إن قوات الدعم السريع تسيطر على محليات الرهد ومروابة وبارة وغرب بارة وأمدم وسودري وجبرة الشيخ، إضافة إلى 9 وحدات إدارية من أصل 13 وحدة إدارية من محلية شيكان. يعيش حوالي 20,000 نازح في مدينة الدلن بولاية جنوب كردفان أوضاع إنسانية حرجة للغاية ومناشدة لتدخل المنظمات الإنسانية بصورة عاجلة. وأفاد نازح من هابيلة في الدلن راديو دابنغا إنه أحداث مدينة هابيلة في مطلع يناير الجاري وقبلها في التكمة والبوك أسفرت عن نزوح آلاف المدنيين إلى داخل مدينة الدلن، إضافة إلى نازحي مدينة لاقاو العام الماضي. من جهة تانية كشف شهود عن حدوث تصفيات عرقية واغتصابات واختطاف لفتيات في أحداث هبيلة والتكمة والدلن بواسطة قوات الدعم السريع في يناير من هذا العام. كشف بشير الصادق مدير منظمة للزنفة الطوعية عن شح شديد في الأدوية بالقضارف خاصة الأنسولين وأدوية الكلى مما أدى لانتقال بعض مرض الفشل الكلوي لبورسودان. وقال بشير الصادق لراديو دابنغا إن عدد من المنظمات الأممية قلصت كوادر العاملة بالمدينة ونقلت جزءا من مخازنها إلى كسلا تحسبا لأي هجوم على المدينة إسوة بما جرى في الجزيرة. وأضاف في هذا الخصوص
عن الأدوية بصورة عامة تكاد تكون قليلة أو معدومة، بالذات الأدوية المهمة زي الأدوية بتاعة السكرية الأنسولين وزي أدوية الضغط والأدوية بتاعة الكلى، يعني بصورة عامة صعب جدا الحصول عليها.
أعلن حزب مؤتمر البيجا بقيادة موسى محمد أحمد استمرارهم في تدريب قواتهم في أريتريا وإرسال دفعات جديدة من الجنود ملوحا باتخاذ خطوات أكثر خطورة لم يحددها في حال استمرار اعتراض الحكومة المركزية وقياداتها على الخطوة. وأكد محمد نور رئيس الحزب بولاية البحر الأحمر في مؤتمر صحفي ببورسودان يوم الأحد مواقفهم المساندة للجيش من أجل حماية البلاد وإنهم ليسوا معارضة. وأضاف في هذا الخصوص
لو بدأت أنه الحكومة ترفضنا هنا انت لرأي آخر، ما في قاعدين الآن يتأمل الولايات كلها ويتأمل الهميات كلها فرصة من أخواننا الأريتريين في رياضة سياسة أخرية المفروض الحكومة السودانية تأمننا تساعدنا تجيب معانا.
نفت الحركة الشعبية لتحرير السودان تحالفها مع القوات المسلحة ضد قوات الدعم السريع. وقال عادل شالوكا أمين النشر والمطبوعات بالحركة إنها ترى أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ينتميان إلى نفس المؤسسة العسكرية للسودان القديم. ونفى شالوكا في تعميم تصريحات الجنرال ياسر العطا بشأن تحالف أو اتفاق بين الجيش الشعبي لتحرير السودان شمال والقوات المسلحة السودانية. الخبر الأخير في النشرة، كشف السلطان سعد بحر الدين سلطان دار مساليت عن لقائه بمحققين دوليين خلال جولة الأوروبية التي شملت روما وباريس وفرنسا وإيطاليا وإطلاعهم على الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع مطالبا بالإسراع في تشكيل حكومة في غرب دارفور. وقال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة في تدوين على منصة إكس إنه التقى بالسلطان سعد في بورسودان يوم الأحد. مستمعينا الأعزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دابنغا وإلى اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دابنغا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. ضيف حلقتنا اليوم الأستاذ مساعد محمد علي مدير المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. أستاذ مساعد نحن سعداء أيضا نلتقيك في الحلقة الثانية تكملة للحلقة الأولى التي تحدثنا فيها عن الانتهاكات. أستاذ مساعد تحدثت في الجزء الأول وفي محورنا الأول حول نشاط المركز وثبتت يعني أن المركز وثق لجرائم كثيرة، والجرائم دي كما كيفتها أنت يعني ترقى لمستوى جرائم التطهير العرقي وجرائم الحرب واستخدام الاغتصاب كسلاح والقتل خارج إطار القانون والقضاء والتصفية. في محورنا الثاني يعني كيف تنظر للمجهودات التي تبذلها المؤسسات الدولية المعنية بهذه الانتهاكات، يعني كمجلس الأمن وكمجلس حقوق الإنسان وكالمحكمة الجنائية الدولية، وتفاعلها مع هذه الانتهاكات ومبادراتها لإيقاف تلك الانتهاكات.
شكرا للمرة الثانية أستاذ الصادق. وأنا أفتكر ده سؤال محوري وسؤال أساسي، وأنا أفتكر السؤال ده بيهم مجمل الشعب السوداني، لأنه فعلا في الوقت الراهن يعني كل الشعب السوداني بينظر للمجتمع الدولي عشان بس يحقق حاجة واحدة، في أنه يوقف الحرب ويوقف الفظائع، وبالتالي يمهد الطريق في أنه كل الضحايا وكل المشردين في أنه يرجعوا لمواضعهم بطريقة إنسانية وآمنة وسالمة. وصحيح أنه كان في تعويل كبير جدا جدا على المجتمع الدولي بمستويات مختلفة عشان يساعد الشعب السوداني في أنه يحقق الغاية دي، يعني بما فيها بعد ذلك مسائل المساءلة، سواء كان مثلا عن طريق مجلس الأمن ولا مثلا مجلس حقوق الإنسان ولا المحكمة الجنائية الدولية. نحن في المركز الأفريقي باعتبارنا واحدة من منظمات المجتمع المدني السودانية اللي بتعمل مع كل الجهات الفاعلة، سواء كان على المستوى المستوى الوطني ولا المستوى الإقليمي ولا المستوى الدولي كويس عشان ما نصل للأهداف دي. لكن برضو عشان نخط النقاط في الحروف يا عزيز أستاذ الصادق، صحيح أنه من البدايات الأولى أنه مجلس الأمن هو دفع بالحل الخاص بالأزمة السودانية للآلية الأفريقية، وأنا لما أقول الآلية الأفريقية بعني بيها مثلا إيجاد وبعني بيها الاتحاد الأفريقي، ودي برضو بعد ذلك حتى بالإضافة للآلية الثالثة الموجودة اللي هي المبادرة الأمريكية السعودية، وطبعا دي تحت الجامعة الأفريقية. ودي ببساطة عشان السودان بعد ذلك فيه بعدين، فيه البعد العربي وفيه البعد الأفريقي، فقام المجتمع الدولي كويس طلع بالمبادرة الأفريقية بالمبادرة الأمريكية السعودية كويس، باعتباره مثلا بتغطي الجانب العربي في السودان، وبعد ذلك إيجاد والاتحاد الأفريقي عشان ما نغطي بعد ذلك الجانب الأفريقي الثاني في السودان. لكن مع كل أسف يا عزيز الصادق، المبادرتين سواء كان السعودية الأمريكية ولا إيجاد ولا الاتحاد الأفريقي يعني كلها فشلت في أنه مثلا تصل لتسوية للأزمة السودانية، أو على الأقل مثلا تمهد الطريق عشان بس انه يكون في وقف لاطلاق النار، وبالتالي يتم توصيل المساعدات الانسانيه مثلا للضحايا. دي كلها كويس في ظل انه في تصاعد وفي تنامي للانتهاكات اللي بتتم للانسان السوداني، سواء كان مثلا في الخرطوم، سواء كان مثلا في ولايه الجزيره، سواء كان في كردفان، في دارفور، ودي كلها كانت فظائع. ومن هنا بعد ذلك دخلت المحكمة الجنائية الدولية، وفعلا بعد ذلك بدوا بإجراء التحقيقات في الحاجات اللي حصلت في دارفور. وليه دارفور؟ لأنه عشان المحكمة الجنائية الدولية بس عندها اختصاص حول دارفور من 2005، لكن ما عندها اختصاص عن بقية أجزاء السودان. ففعلا بدأت بعد ذلك بالتحقيقات في الإطار دي، ولاقت عدد من الضحايا وعدد من الشهود، وجمعت عدد من الأدلة سواء كان مثلا من معسكرات اللجوء الموجودة في تشاد أو في جنوب السودان أو في دول الجوار المختلفة. لكن برضو لغاية الوقت الراهن الجهود كلها هي محدودة ومحصورة، لأنه الجهد المطلوب هو أكبر من الشيء المتاح ببساطة، لأنه حتى الحكومة الحالية الموجودة، ورغم أنه مثلا ما في حكومة حقيقية حسي موجودة يا عزيز الصادق، هي مجرد حكومة افتراضية موجودة في مدينة بور السودان، لكن هي رفضت أنه تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ورفضت أنه حتى تتعاون مع لجنة تغصي الحقائق، باعتبار أنه عشان ما تجي لجنة تغصي الحقائق أو المحكمة الجنائية الدولية محتاجة لتأشيرات ومحتاجة لوجود في أرض الواقع، ودي كلها الحكومة السودانية أبدا ما ساعدت فيها ولا حتى سهلت دخول الاثنين، سواء كان المحكمة الجنائية الدولية ولا لجنة تغطية الحقائق عشان ما تصل ضحايا في الأرض.
أستاذ، على ذكر المحكمة الجنائية الدولية، يعني منذ أن بدأت المحكمة أو مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية تحقيقه حول الجرائم التي وقعت في دارفور، كان يعني التحقيق يتم عن بعد، وعندما قامت الثورة في السودان وسقط النظام أعلنوا أنه دي كانت واحدة من العقبات التي واجهتهم. الآن وفي النكبة الجديدة وبداية التحقيق الجديد تواجههم نفس العقبات، هل تعتقد أنه التحقيق عن البعد يمكن أن يمكن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه يصل للأدلة والإثباتات حول الجرائم اللي هو يشتبه أنها وقعت؟
بشكل عام وككلام قانوني يعني هو ممكن جدا أنه على الأقل ممكن تتجمع عدد من الأدلة وعدد من البيانات المبدئية اللي ممكن تشكل أساس عشان ما يتبني عليها تأسيس دعوة بالانتهاكات ضد القانون الدولي الإنساني اللي بتشكل مثلا مخالفة لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، ودي ممكن بتتم بطريقة مختلفة بالمناسبة. زي ما قلت لك أنا قبل شوية في إنه في عدد من الفيديوهات، في عدد من التسريبات اللي بتتم من خلال السوشيال ميديا، صحيح دي مثلا ما عندها القوة القانونية الكبيرة، لكن دي ذاتها في حد ذاتها مثلا تجميعها وتحليلها بعد ذلك يعملوا لها مثلا تكميل ببيانات ظرفية أخرى مثلا موجودة، ممكن تشكل أساس قوي جدا جدا للإدعاءات بالانتهاكات التي تم ارتكابها في هذا المجال. هو صحيح أنه حسي لغاية الوقت فرص الوصول للأشخاص الموجودين في الداخل هي محدودة، لكن برضو واحدة من إفرازات الحرب الدارت من 15 أبريل لغاية الوقت أنه هجرت أكثر من هجرت الملايين من السودانيين داخليا وخارجيا، وبالتالي واحدة من الحاجات اللي عملتها المحكمة الجنائية الدولية في أنه هي فعلا بدأت التحقيق مع الضحايا والشهود الموجودين في دول الجوار، ودي كلها لما يتم تجميعها فعلا ممكن تقوم تشكل أساس لدعوة ممكن يتبني عليها بعد ذاك ادعاءات، سواء كان في مواجهة قوات الدحم السري أو في مواجهة القوات المسلحة السودانية حول كل الادعاءات الموجودة.
أستاذ مساعد، يعني لضيق الوقت ننتقل وإياك إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف. هذا المجلس في أكتوبر أصدر قرار فحواه تكوين لجنة لتقصي الحقائق في السودان. أخيرا تم انتخاب 3 أعضاء لهذه اللجنة، وأعلنوا في اليومين السابقات أنهم هم بصدد بداية العمل، بل مشوا أكثر من ذلك، طلعوا إعلانات لكل السودانيين وغير السودانيين اللي بيمتلك أي أدلة توثق لما تم وحصل في من انتهاكات من 15 أبريل ولحد الآن يقدمها. إلى أي حد يعني لديكم اتصالات وعمل مشترك بلجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؟ وهل تعتقد أنه هذا العمل المتمثل في تقصي الحقائق يمكن إن تم يعني يؤسس لوضع قانوني يتم فيه مساءلة أو طرح القضايا به المؤسسات الدولية بصورة واضحة؟
في الحقيقة يا أستاذ الصادق، نحن كمنظمة مجتمع مدني سوداني ومعانا أكثر من 100 منظمة تانية إقليمية ودولية من قبل الجلسة الأخيرة اللي تم فيها التصديق على مشروع القرار بإنشاء بسعة التحقي بأسة تغسل الحقائق. نحن كنا شغالين ليل على نهار في أنه نغير التفويض القديم اللي كان موجود حول السودان، لأنه الأوضاع فيها تغيرت ومحتاجة لتفويض أقوى وأكبر. فعشان كده إحنا كنا بنعمل كل جهدنا في أنه نصل مش للجنة تغسل الحقائق، لكن إحنا كنا بنسعى لأنه تكون في لجنة بتاعت لجنة التحقيق دولية. لكن عموماً يعني إحنا في النهاية بعد ذلك قدرنا نصل لأنه ممكن تتشكل لجنة بتاعت تغسل حقائق. وأنا أفتكر لجنة تغسل الحقائق دي يا أستاذ الصادق ممكن تكون خطوة أولى في أنه تنصف كل ضحايا الحرب في السودان، مش ضحايا الحرب اللي كانوا موجودين في دارفور حسب التفويض بتاع المحكمة الجنائية الدولية، لكن حتى بالنسبة للضحايا الموجودين في الأجزاء الثانية الموجودة من السودان سواء كان في شماله ووسطه ولا غربه ولا جنوبه، دي بتتم كيف؟ من خلال التحقيقات اللي بتقوم بها لجنة غسل الحقائق، وهي في الأصل طبعا بعد ذلك هي بتعتمد على الموظفين الموجودين التابعين لها، وبرضه بتعتمد على منظمات المجتمع المدني المختلفة، لأنه طبعا بكل تأكيد أستاذ الصادق ممكن عندها القدرة زي ما أنت ذكرت في أنها مثلا تصل لكل المناطق الموجودة في داخل السودان، لكن برضه بمساعدة المنظمات الممكن تكون عندها قدرة للوصول للضحايا، وفي نفس الوقت برضو بعد ذلك عندها القدرة على حماية الشهود وحماية الضحايا، فبالتأكيد دي ممكن يتعاونوا مع لجنة تغسل الحقائق عشان ما تصل بالضبط للانتهاكات اللي حصلت هي شنو وموقعها وين من الانتهاكات اللي بتتم ضد القانون الدولي الإنساني ولا قانون حقوق الإنسان، ومين هم الجناة اللي ارتكبوا هذه الجرائم، وبعد ذلك بآلية ممكن تتم محاكمة هؤلاء الجنات، هل مثلا عن طريق الإحالة كويس لمحكمة الجنايات، محكمة الجنايات الدولية بعد ما يتم عرض هذا التقرير في مجلس حقوق الإنسان، وبعد ذلك من خلال المفوض لما يعرضه في مجلس الأمن الدولي في نيويورك، إنه بعد ذلك حيتم كويس إحالة الموضوع للمحكمة الجنائية الدولية، ولا مثلا بيتم مثلا من خلال آلية تانية بتشكيل مثلا محكمة خاصة للجرائم التمت ضد القانون الدولي الإنساني كويس في كل أجزاء السودان ولا غيره، فدي هي المحاكمة. لكن في الوقت الراهن يعني كل المعنية به هذه اللجنة في أنه تتحقق من الانتهاكات اللي حصلت ولياتو مدى هي بتشكل انتهاك للقانون الدولي، مين هم الجناة اللي ارتكبوا هذه الجرائم، وبعد ذلك ما هي الآلية المناسبة لمحاسبة الجناة، وبرضو ما هي الآلية المناسبة لإنصاف الضحايا كانوا هم ضحايا مثلا لهذه الانتهاكات بالضبط كده.
أستاذ مساعد محمد علي مدير المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا على مدى حلقتين تناولنا فيها الانتهاكات التي وقعت على المدنيين أثناء الحرب، شكرا جزيلا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية، دمتم بألف خير وقيلوا عافية.